الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين جميعا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا له. وقال الطائفة: هو محمول على من أوصى بالركان والنوى أو لم يوص بتركهما، فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما. فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إلا صنع له فيهما ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما، ومن أهملهما عذب بهما. وقال الطائفة: معنى الأحاديث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما كان الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص ابتداء، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب على أن لا يخالف القواعد التي قد ثبتت بالنصوص التي تواترت أو استفاضت أو اشتهرت، ومنها أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره، وأن الإنسان يعذب بفعله. فجاء الحديث الصحيح الثابت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بيّن الإمام مسلم في سرده في هذا الباب: إن الميت لا يعذب لا يهله عليه. فلا بد من النظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ما الذي كان عليه الناس آنذاك؟ فتبين أن الناس كانوا يتباهون بالبكاء على الميت، وأن الأموات وأن من أصابته مخايل الموت كانوا يوصون بالبكاء عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. ثم لما اشتهر الندب في بين بعد بعض القبائل ونياحة من الجاهلية وهي باقية في هذه الأمة، فمن أحب هذا العمل أو من لم يبرئ ذمته منه من صنيع غيره ممن ناح بسببه، فإنه عند الله عز وجل معذب بسبب عدم وصيته أو بعدم براءته من هذا العمل. هذا كلام جماهير أهل العلم. وكما ترون هذا فيه نوع تأويل: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. لو أننا أخذنا هذا المقدار من الحديث دون النظر إلى باقي الأمور لما احتجنا لهذه القيود، وإذا استطعنا أن نجعل هذا الحديث من المشترك الذي يمكن أن يفهم على أكثر من حال وأكثر من نحو، وأن نحمله هذه الصورة التي قلناها والتي قال بها جماهير أهل العلم لا شيء فيها ولا اعتراض عليها، وفيها جمع بين مجموع ما ورد من النصوص، لكن لو استطعنا أن نجد معنى من المعاني المقبولة التي لها نظرة في الشريعة وفي النصوص من جهة، والتي لا يوجد فيها يعني هذا الحمل، وأبقينا عاملين بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فنفهم معنى العذاب. ما معنى العذاب؟ هل يلزم من العذاب العقوبة؟ أم أن مطلق ما يلحق المشقة على الإنسان يسمى عذابا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من عذاب؟ فهل العذاب ها هناك: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ليعذب ببكاء أهله عليه، هل هذا العذاب عقاب؟ على المعنى الأول والثاني عقاب، على المعنى الأول والثاني عقاب، أنه إذا أوصى أو أنه إذا علم أن الناس يعني سينوحون عليه وهو لم يبرد ذمته من هذا الصنيع ولم يوصي بعدمه. ولذا قال الإمام الشافعي الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما، ومن أهملهما عذب بهما. من أهمل الوصية بألا من لم يوصي شفاها أو كتابة، من لم يوصي بألا يبكي أهله عليه بكاء النياحة هو آثم، فالوصية واجبة على هذا القول. هنالك أقوال أخرى منها قول عائشة ومنها قولان آخر، نسمع بقية الأقوال ونوازن بينهما، ونتذكر أن في النصوص الآيات والأحاديث يعني ألفاظ قليلة لكن فيها معاني جليلة، وممكن أن تحمل على الاشتراك، وأنه عند الاشتراك ممكن أن نعمل بكل الأمور المحتملة، بكل الأمور المحتملة يمكن أن يفسر الحديث. نسمع تتمة الأقوال التي أوردها الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم.
قال الإمام النووي: قال